بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، ربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر منه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقيم العبودية لربه سبحانه وتعالى، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأقبل على عبودية ربه عز وجل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ونحن داخلون في هذا الأمر، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالعبادة، بل ما خلق الله عز وجل هذا الخلق إلا لحكمة عظيمة جدا، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من وجودك أيها الإنسان ومن خلقك هو أن تعبد الله عز وجل. ولقد بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل إلى جميع أقوامهم بهذه الحكمة، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن تأمل في القرآن وجد أن أول أمر في كتاب الله عز وجل بترتيب المصحف هو الأمر بالعبودية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في سورة البقرة. وبين الله عز وجل أن الصراط المستقيم الذي نطلبه ونسأله من الله عز وجل في اليوم أكثر من 17 مرة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هو العبادة، كما قال الله عز وجل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والعبودية حق واجب على العباد تجاه ربهم سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يبعثهم، وهو الذي يحاسبهم، وهو الذي يمرضهم، وهو الذي يشفيهم من أمراضهم وأسقامهم، فهو المستحق للعبادة سبحانه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق لازم لا ينفك عن العبد في حال حياته، فالعبودية لا تنفك عن العبد حتى إلى أجل الموت. ولذلك قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا أجل للعبادة إلا الموت، والعبد يتقلب في درجات العبودية إلى وفاته، كما سيتضح لنا من خلال هذا العرض. وهذه الآية فيها دلالة وفيها رد على الذين يقولون أن العبادة قد تسقط عن بعض العارفين وبعض المكلفين إذا وصلوا إلى مرتبة اليقين، وهذا تفسير باطل قد رده أهل العلم، فإن اليقين هو الموت وليس درجة المعرفة كما يدعيه بعضهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ويستدل بها على ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف. قال وهذا كفر وضلال وجهل. هؤلاء القوم يقولون نحن وصلنا لدرجة اليقين فيتركون العمل ولا يصلون ولا يزكون ولا يندرجون تحت النواهي فيرتكبون ما حرم الله عز وجل بحجة هذه الآية. فيقول ابن كثير فإن الأنبياء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا من أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هنا يقول الموت، انتهى كلامه. والعبودية شرف للمخلوق وسعادة له في الدارين، كونك عبدا لله هذا شرف، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر بالعبودية في أعلى المقامات، فوصفه بالعبودية في حال وفي مقام إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وصفه بالعبودية في مقام تبليغ الرسالة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ومن أراد السعادة في الدارين فعليه بالعبودية لله. ماذا يريد الإنسان في الدنيا؟ يريد عيشة هنية وراحة قلب وطمأنينة، هذا لن يجده في مال ولن يجده في ولد ولن يجده في جاه، إنما في العبودية لله سبحانه وتعالى. وتدبروا معي هذه الآيات، يقول الله عز وجل إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هو الذي عندنا في الدنيا وتشتهيه الأنفس وتطلبه؟ بيّن ذلك الله عز وجل في سورة آل عمران فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا الذي تريده النفس. لكن يقول الله عز وجل والله عنده حسن المآب، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الذي عند الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ما صفتهم؟ صفتهم أنهم أهل عبودية لله عز وجل، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من صفتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو ما عند الله سبحانه وتعالى، خير لنا مما في هذه الدنيا، لكن لا ينال إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، هذا تحقيق العبودية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه السعادة، هذه العيشة الهنيئة الطيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في القبر وحياة طيبة يوم القيامة وأجر عظيم في ذلكم اليوم العظيم. والمؤمن المخلص من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا. وهذه كما يقول ابن القيم جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. المؤمن المخلص من أطيب الناس عيشا ومن أنعمهم بالا ومن أشرحهم صدرا وأسرهم قلبا. وتأملوا حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما صابه من الفتن والبلاء، قابل ذلك بالصبر ولكن كان منشرح الصدر مرتاح البال يتقلب في عبودية الله سبحانه وتعالى إلى الوفاة. وأما السعادة في الدار الآخرة لمن حقق العبودية فهذه التي يعجز القلم واللسان عن وصفها، لا يبلغها أحد بمال ولا جاه، إنما تبلغ بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. الدار الآخرة متى تبدأ؟ يبدأ أول مشوارها عند الموت. فإنك إذا كنت في فراش الموت فأنت الآن في أول مرحلة من مراحل الدار الآخرة. تعالوا بنا ننظر إلى السعادة التي يحصل عليها من حقق العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. عند الموت يقول الله عز وجل مبينا حال العابدين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على العبادة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حال المؤمن الطائع لله عز وجل عند موته، وهذه الحال سنمر عليها جميعا ولكن يختلف الناس فيها على قدر إقامتهم للعبودية لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويجلسون منه مد البصر. ولذلك من يكون في سكرة الموت لا يستطيع الكلام. هنا يظهر التثبيت بأن ينطق بلا إله إلا الله. ورد عن بعض السلف أنه كان في الموت فقال له ولده: يا والدي، كنت تتمنى أن تسأل من كان في سكرة الموت عن حاله وأنت فيه فأخبرني؟ قال: والله لكأني أتنفس من ثقب إبرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، خرجي إلى مغفرة الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده. سعادة عظيمة، وهو يسمع قبل مفارقة روحه لبدنه: يا أيتها النفس الطيبة. وأما صاحب المال وصاحب الشقاء الذي لم يكن له في العبودية نصيب فحاله حال أخرى. فإذا أدخل قبره كان للعبودية شأن عظيم في تحقيق السعادة له في ذلكم القبر. ذلكم القبر الذي من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. يقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. ابن القيم رحمه الله يقول: هذا النعيم للأبرار ليس مقتصراً على الحياة الدنيا، بل هو نعيم في الحياة الدنيا وعند الموت وفي قبره في دار البرزخ ويوم القيامة. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتأمل معي إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. روى البخاري ومسلم عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد. وفي رواية لمسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما الذي ثبته؟ عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وفي حديث البراء الطويل قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هذا القبر الذي هو ذراع في ذراع، صغير لا يتجاوز المتر، والشيء اليسير يفسح لهذا الرجل فيه، لهذا المؤمن، على مد بصره. وهذا من علم الغيب، نؤمن به ونصدق به.
قال: ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. هذا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول ذلكم العبد: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. انظر إلى مقام العبودية. إذا أقامه العبد في حياته الدنيا، ما الراحة التي يتحصل عليها؟ وللعبودية شأن آخر في أرض المحشر، إذا قام الناس لرب العالمين حفاةً عراةً غرلاً، يقومون وجوههم ناظرة إلى ربها، ناظرة مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذه وجوه هذه العبودية. يوم القيامة كم يوم؟ هو يوم واحد، ولكن يقول الله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. على أهل العبودية لهم شأن آخر فيه. يقول صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. يوم القيامة على صاحب العبودية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. فترة يسيرة، وقت راحة وطمأنينة، لأنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب منه إلا أهل العبودية. يستظل تحت ظل عرش الرحمن في سعادة وطمأنينة وراحة، يأخذ كتابه بيمينه فرح، يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم يمر على الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ جسر على متن جهنم، مظلم زلق، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه شوك وكلاليب، على متن جهنم، أسفله النار وبعده الجنة، لن يدخل الجنة أحد حتى يمر من عليه، ولكن المرور عليه على قدر عبوديتك لله عز وجل في الدنيا. ابن القيم له كلام جميل في هذا الباب، يقول رحمه الله: وللهداية مرتبة أخرى، وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعياً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يحبو حبواً، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاءً وفاقاً، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. على قدر تحقيق عبوديتك لله عز وجل في هذه الدنيا، على قدر ما تجده من السعادة في الدار الآخرة. وختام ذلك دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول قائل: هل معنى هذا لكي أحصل على هذه السعادة وأحصل على هذه المرتبة أن لا أخرج من المسجد وأن أبقى صواماً قواماً؟ الجواب: لا. أكمل الناس عبودية من هو من البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأصلي وأنام، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. العبودية مفهومها مفهوم واسع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لو تتأمل في حياتك أخي المسلم من يوم أن تنام إلى أن ترجع إلى النوم مرة أخرى، فأنت تتقلب في العبودية، شعرت بذلك أو لم تشعر؟ ولكن أعظمهم حظاً من استشعر ذلك في قلبه. صلاتك المفروضة عبودية لله سبحانه وتعالى، ما يسبقها من الوضوء عبادة، مشيك إلى المسجد عبادة، انتظارك للصلاة عبادة، ذكرك بعد الصلاة عبادة، صلاة النوافل عبادة، صومك عبادة، حجك، عمرتك، ذكرك لله سبحانه وتعالى، كل ذلك عبادة. أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عبادة، زواجك عبادة، إتيانك لأهلك عبادة، نومك لأجل أن تستيقظ لصلاة الفجر مبكراً عبادة، طعامك وشرابك عبادة، خروجك للعمل لتنفق على نفسك وولدك وأهلك ووالديك وتعف نفسك عن الحرام عبادة، تفكرك في هذا العالم وتدبرك لخلق السماوات والأرض عبادة، بل حتى في رفاهية نفسك وإجمامها لأجل أن تتنشط للعبادة أنت في عبادة، حضورنا هذا الدرس عبادة، كل هذه عبادات نتقلب فيها، لكن تحتاج إلى نية صادقة من العبد. وجاء في بعض الأقوال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدا. فنحن نحتاج للعمل الصالح. كنا في الشهر الماضي في شهر رمضان، شهر العبادة، الناس تقربوا إلى الله عز وجل بالصوم، فأنت في عبادة من يوم أن تسحرت، من يوم أذن الفجر إلى أن غابت الشمس، فأنت في عبادة وهي عبادة الصيام، ثم تفطر في عبادة، ثم تصلي التراويح والقيام في عبادة، تقرأ القرآن وأنت في عبادة، تدعو ربك وأنت في عبادة، ثم تتسحر أنت في عبادة، عبادات كثيرة. فإذا انتهى رمضان لا ينتهي موسم العبادة، بل هو موسم تزيد فيه العبادات. لكن للأسف بعض الناس إذا انتهى شهر رمضان أغلق ما كان، أغلق هذا الباب، أرجع مصحفه إلى رفوف مكتبته ووضعه فيها، رجع إلى ما كان عليه من التكاسل، لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة إذا جاء قبل الخطيب، وبعضهم لا يقرأ القرآن إلا متى ما تذكر ذلك وعن له الأمر أو شعر بضيق، لا يصلي النوافل، لا يتصدق، أغلق كل ما كان يفعله في تلكم الأيام، وهذا خطأ. والعبد إخواني في الله إنما يتحسر على العبادة في موضعين، ولكن لا يكون له مجال ولا أجل ليرجع، ولذلك جاء الأمر بالاغتنام، اغتنم خمسا قبل خمس. ما هما هذان الموضعان؟ أولا عند الموت، عندما يأتي الأجل ويقع الإنسان مريضا في فراش مرضه وفي فراش موته ويعاين الموت، لا يتمنى من الدنيا شيئا، لا يريد من هذه الدنيا شيئا أبدا، لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها من قصور وأموال وزوجات وبنين، كل ذلك لا يريده، ما الذي يريد؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا الذي يريده. ما الجواب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما الموقف الآخر فهو يوم القيامة، فإذا عاين العبد ذلكم اليوم وعاين ما فيه من الكربات، ذلكم اليوم يوم شديد، يوم عظيم، يقف الناس فيه لرب العالمين للحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار، ولا يدري الناس إلى أي المصيرين يكونون. هنا يتمنى المقصرون الرجوع إلى الدنيا لأجل العمل، ليس لأجل أمر آخر. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت فأنت في الأمنية فاعملي. الفطن هو اللي يستعد لذلكم اليوم. روى ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقا. ثم قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مر رجل، مر الفضيل بن عياض على رجل كبير في السن فسلم عليه فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: يوشك أن تبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي إلى 60 أو 70 وقليل من يجاوز ذلك. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم ما معناها؟ فقال: نعم، أي أنني لله عبد وأنا إليه راجع. قال: فإذا علمت أنك لله عبد فاعلم أنك موقوف بين يديه، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال: ما الحيلة يا إمام؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، وإن تسيء فيما بقي تؤخذ بما بقي وبما مضى. وهذا هو نص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني، علينا أن نحاسب أنفسنا على عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى. علينا أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد العمل فقط، بل علينا أن نحسن العمل. أمرنا بالعبادة وابتلانا بحسن العمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس المقصود كثرة العمل، المقصود حسن العمل، ولا يكون ذلك إلا مع إخلاص ومتابعة. ولنستحضر النية في أعمالنا، حتى العادات تحولها النية إلى عبادات. الكلام في مجال العبودية يطول، ولكن هذه بعض الأمور أذكرها مذكراً نفسي وإياكم لنتشجع بعد رمضان على الإقبال على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وحتى لا يضحك علينا الشيطان وننقطع عن العمل بحجة نهاية شهر رمضان. فمن أقبل على ربه في رمضان فلا ينسه بعد رمضان. من أقبل على تلاوة القرآن في رمضان فليجعل له من القرآن حزبا يقرأه باستمرار لا يتركه أبدا. من صام في رمضان فليصم النوافل، صوموا 6 من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. صوموا 2 والخميس، صوموا 3 أيام من كل شهر، تصدقوا، اجعل لك من راتبك شيئا ولو يسيرا تخرجه في سبيل الله عز وجل، صدقة ولو يسير، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الخير كثيرة، ولا تحقرن من الخير ومن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن الله عز وجل يحاسب العبد على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.